أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا أن الروايات زكاة الغنم لا إطلاق لها، فإنها ظاهرة هي أن الزكاة داخل في النصاب وليست خارجة عنه. والسيد الأستاذ قدس الله نفسه قال بالإطلاق في المقام، إلا أنه عدل عن ذلك في البحث الآتي، وذكر هناك أن الزكاة مزروف وظرفه 40 شاة، ومزروف داخل في الظرف، ومن أجل ذلك فلا إطلاق في هذه الروايات، فهذه الروايات تدل على أن شاد داخل في النصاب، وعلى هذا فدفع الزكاة بشاد خارج عن النصاب مقتضى القاعدة عدم الإجزاء، فالإجزاء بحاجة إلى دليل، فإن إجزاء غير الواجب عن الواجب بحاجة إلى دليل، ولا دليل على ذلك في المقام، والدليل إنما يدل على دفع الزكاة بأحد النقدين، هذا ثابت بالدليل. وأما دفع الزكاة بعين أخرى غير النقدين فلا دليل عليه، وتفصيل ذلك يأتي في محله في ضمن البحوث الآتية. ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه لا فرق بين الشاة في البلد والشاة في بلد أخرى، هذا بناء على أن الروايات مطلقة، ومقتضى إطلاقها أن الشاة المدفوعة زكاة لا فرق بين كونها من النصاب أو كونها من خارج النصاب، فإذا كانت من خارج النصاب فلا فرق بين كونها من البلد أو من بلد آخر فإن الاختلاف في بعض الصفات لا يجر ولا دليل على اعتبار بعض الصفات، فإن المنات إنما هو بصدق عنوان الشاطة، فإذا صدق هذا العنوان كفى ذلك، والمفروض أنه في صدق هذا العنوان لا فرق بين الشاة من نفس البلد بلد الزكاة أو الشاة من بلد أخرى من بلد آخر، لا فرق في صدق هذا العنوان، فالمنات إنما هو بصدق هذا العنوان. ثم ذكر الماتن قدس الله نفسه المدار في الجميع بالفرد الوسط للأعلى وللأدنى للأعلى وللأدنى نعم لو أعطى بالفرد العالي أو الأعلى فهو محبوب وزاد خيرا ما ذكره قدس الله نفسه لا يمكن إتمامه بدليل تعين الفرد الوسط فإن قلنا بأن روايات العلم لا إطلاق لها في كل 40 شاطا شاط وهذه الرواية ظاهرة في أن الشاط المدفوعة زكاة من عين النصابة أحد أفراد النصابة بناء على هذا المناط بصدق عنوان الشاط فإذا صدق عنوان الشاط سواء كان فرد الأدنى أو الأوسط أو الأعلى فهو مجزٍ فلا فرق في صدق هذا العنوان بين الفرد الأعلى والفرد الأوسط والفرد الأدنى كما أن عنوان الشاط يصدق على الفرد الأعلى والفرد الأوسط يصدق على الفرد الأدنى أيضا فبناء على أن الروايات لا إطلاق لها الأمر واضح وأما لو بنينا على إطلاق هذه الروايات وأن الشاط بإطلاقها تشمل الشاط من نفس النصاب والشاط من خارج النصاب فعلى هذا أيضا لا فرق فإن الوارد في لسان الروايات هو عنوان الشاط فالمناط بصدق هذا العنوان فإذا صدق هذا العنوان كفى والمفروض أن هذا العنوان كما يصدق على الفرد الأعلى والفرد الأوسط كذلك يصدق على الفرد الأدنى يصدق على الفرد الأدنى فلا فرق بين الفرد الأدنى والأوسط والأعلى في صدق عنوان الشاط وعلى هذا فما ذكره الماتن قدس سره المدار في الجميع على الفرد الوسط لا دليل عليه ودعوى الانصراف وأن هذه الروايات منصرفة أي لفظ الشاط منصرف إلى الفرد الأوسط هذه الدعوة مدفوعة إذ لا وجه لهذا الانصراف ولا أصل له المناط بصدق عنوان الشاط وفي صدق هذا العنوان لا فرق بين الفرد الأعلى والفرد الأوسط والفرد الأدنى فإن هذا العنوان يصدق على الجميع على الجميع صدقه ولا يكون صدقه على الفرد الأدنى عنائيا صدقه على الجميع حقيقيا حقيقيا فإذا لا وجه لما ذكره الماتن قدس سره ثم ذكر قدس الله نفسه الخيار للمالك لا للساعي الظاهر أن الأمر كذلك فإن الاختيار للمالك في إخراج الزكاة كما هو الحال في إخراج الخمس وليس للساعي أي تدخل في ذلك فله أن يخرج الزكاة من الفرد الأدنى أو الفرد الأعلى أو الفرد الأوسط. وذكر السيد الأستاذ قدس الله نفسه هنا على ما جاء في تقرير بحثه: لا فرق في ذلك، أي في أن الاختيار بيد المالك للساعي، لا فرق بين أن يكون تعلق الزكاة بنحو الشركة في المالية أو الكلي في الذمة أو الكلي في المعين. إن حسر بهذه الأمور الثلاثة، وهذا الذي جاء هنا في تقرير بحثه ينافي ما جاء في تقرير بحثي قبل صفحتين، فإنه جاء هناك أن الزكاة متعلقة بالأعيان بنحو من أنحاء تعلق، ومانع من التصرف فيها قبل إخراج زكاتها. وأما الزكاة إذا كان بنحو الشراكة في المالية أو بنحو الكلي في الذمة أو بنحو الكلي في المعين، لا يمنع من التصرف في الأعيان قبل إخراج الزكاة. أما إذا كانت الزكاة بنحو الكلي في الذمة، معناه أن ذمة المالك مشغولة بالزكاة ولم تكن الأعيان الزكوية متعلقة للزكاة، فإذا لم تكن متعلقة بالزكاة فلا مانع من التصرف فيها فإن التصرف فيها تصرف في ماله وملكه، ولا يكون فقير الشريك معه في تلك الأعيان، ذمته مشغولة بالزكاة فقط وكذلك إذا كان نسبة الزكاة إلى النصاب نسبة الكل في المعين، فإنه أيضا لا يمنع من التصرف في النصاب إلا في واحد فقط، يجوز له التصرف في 39 من الشياط إلا في واحد. وكذلك إذا كان بنحو الشركة في المالية دون الأعيان فلا يكون الفقير شريكا مع المالك في الأعيان، فيجوز تصرف المالك في الأعيان. فإذا ما جاء في تقرير سيد الأستاذ قدس الله نفسه هنا ينافي ما ذكره قبل صفحتين، فإنه جاء هناك أن الزكاة متعلقة بالأعيان بنحو من أنحاء تعلق، ومانعة عن تصرف المالك فيها قبل إخراج زكاتها ثم ذكر بعد ذلك: أما على القول بأن الفقير شريك في العين مع المالك ويتكون الزكاة متعلقة بالأعيان بنحو الشركة في العين والشركة في الكسر المشاع، بناء على هذا فلا يجوز تصرف المالك في الأعيان لأنها مشتركة بينه وبين الفقير، ولا يجوز تصرف أحد الشريكين في المال المشترك بدون اذن شريكه الاخر فاذا لا يجوز تصرف المالك. وذكر قدس سرها ان هذا القول باطل وغير صحيح وسوف ياتي الكلام فيه في ضمن المسائل القادمه. هذا القول غير صحيح. ومع ذلك لو تمت او تم هذا القول فصحيحة بريد ابن معاوية تدل على أن الخيار بيد المالك لا بيد الصاي حتى على هذا القول. عن بريد ابن معاوية قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول بعث أمير المؤمنين عليه السلام مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له يا عبد الله انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له ولا تؤثر دنياك على آخرتك وكن حافظا لما ائتمنتك عليه راعيا لحق الله فيه حتى تأتي. نادى بني فلان فإذا قدمت فأنزل بمائه من غير أن تخالط أبياتهم ثم أمضي إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم وتسلم عليهم ثم قل لهم يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لأخذ منكم حق الله في أموالكم فهل لله في أموالكم من حق فتردوه إلى وليه. فإن قال لك قائل لا فلا تزاحمه. وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعديه إلا خيرا. فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه فإن أكثره له. فقل يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به فأصدع المال صداعيه ثم خيره أي الصداعين شاء فأيهما يختار فلا تعرض له ثم أصدع الباقي صداعين ثم خيره فأيهما يختار فلا تعرض له ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله. فإن هذه الصحيحة واضحة الدلالة على أن الاختيار بيد المالك لا بد أن يكون الساعي برز المالك يتصرف بإذن المالك يتصرف. وهذه الصحيحة مطلقة ولا فرق بين أن نقول في الزكاة بالشركة في العين بنحو الإشاعة أو بالشركة في المالية أو بالكلية في الذمة أو بالكلية في المعينة على جميع الأقوال هذه الصحيحة مطلقة وبإطلاقها تشمل جميع المظاهر وتدل على أن الاختيار بيد المالك دون الساعي. بقي هنا شيء نتكلم.